كيف يستطيع أن يعيش معه؟ أليس كذلك؟ سيرى هذه المرأة دائما بالصورة الكريهة، وإذا رآها بالصورة الكريهة دائما لا شك أنه لا يستطيع أن يعيش في مكان مكروه، ولهذا سيضطر إلى ما هو مكروه، إما أن يؤدي ذلك إلى المشاكل التي نسمعها أو إلى الطلاق والفراق. لهذا على المرأة أن تكون حكيمة وأن تكون ذكية في جذب زوجها إليها لا في تنفيره منها. هذا أمر عظيم، على المرأة أن تنتبه لهذه المسألة. قال
قال صلى الله عليه وسلم: خير المسلم من تسرك إذا أمرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك.
نعم، يقول: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، إذا رأيتها دخل في قلبك السرور. وهكذا بعض النساء، تجد أن الرجل قد يأتي من هموم ومشاكل وغموم، لكن إذا نظر إلى زوجه ونظر إلى تلك المرأة التي تبتسم في وجهه وتبدي له أن كل ما قمت به ليس بشيء، من جهة أنك رجعت إلى مكان تستعيد سعادتك وراحتك وذهاب تلك الهموم والغموم، لا شك إذا نظر إليها سرت. لماذا؟ لأنه لا يذكر منها إلا السرور والخير. وقال: خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. تحفظ ماذا؟ غيبتك في نفسها ومالك. هنا كما ترون فإن المصنف رحمه الله قال: فقد أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن سلام، أليس كذلك؟ وهنا عندكم عزاء في الهامش إلى صحيح ابن ماجه، أليس كذلك؟ في الهامش عزاه إلى صحيح ابن ماجه، إلى صحيح ابن ماجه. وقبل صحيح ابن ماجه الآية: فالصالحات قانتات، قال الأحزاب 53، رقم 53، وهذا خطأ، بل الصواب هي أن هذه سورة النساء الآية 34، الصواب أن هذه سورة النساء الآية 4 رقم 34. واضح؟ صححها في الطبعة الجديدة أو صححها الطبعة القديمة، من كانت لديه الطبعة القديمة فليصحح. وعزو إلى صحيح ابن ماجة فيه نظر، لأنه ما وجدناه عند ابن ماجة بهذا الرقم، ثم هو مذكور عند الشيخ رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 38، اكتبه هو في السلسلة الصحيحة رقم 38 و800 ألف، بلفظ: خير النساء التي تسره إذا نظر. وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره، ولا مالها بما يكره. عرفتم؟ إذن من كانت لديه النسخة القديمة من جهة الآية والسورة فليصحح. وعزو الشيخ هنا صاحب ابن ماجه، ارجع إلى السلسلة الصحيحة تجد هذا الحديث. نعم.
قال: والعجب كل العجب من اهمال المرأة نفسها في بيتها بحضرة زوجها وإفراطها في اهتمام نفسها وابداء زينتها عند الخروج من بيتها.
نعم، وهذه مشكلة الآن يعاني منها كثير من الأزواج. المرأة في البيت لا تتجمل ولا تتزين، لكن إذا خرجت انظر لها. وهذا أيضا قد يقع فيه بعض الأزواج أو الزوجات الصالحات. لماذا؟ لأنها لا تفقه هذه المسألة بأنها عظيمة. إذا خرجت ما شاء الله تجملت وتزينت، أما في البيت فماذا؟ فكما سيأتي عند المصنف قرد. قال:
صدق فيها ولما قال قرد في البيت وغزارة في الشارع.
نعم، وإن كان هذا المثال لا شك أن فيه يعني نظر. لكن المسألة عظيمة، أن المرأة تجدها في بيتها الشعر ما شاء الله، ربما لا ينام من الخوف، لكن إذا خرجت تجملت. وهذا أمر عظيم على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في بعلها، وأن تراقب الله تعالى في هذا الزوج، لأن الزوج إذا نظر إلى هذه المرأة لماذا تتجمل إذا خرجت، وإذا جلست في البيت لم تتجمل؟ ما السبب؟ لا شك أن هناك سيدخل الشيطان ويوقع في نفسه أمور كثيرة، ليس كذلك؟ لكن لو تجملت له في البيت وتجملت إذا خرجت سيان عندها، لا شك أن الزوج هنا لم يقع في نفسه شيء. ولهذا على المرأة أن تكون حكيمة فطنة في هذه المسألة. قال:
اتق الله يا عبد الله بنفسك وزوجك، فإنه حق الناس بزينتك وتجملك، وإياك والزينة لمن لا يجوز له رؤيتها، فإن هذا من سبل المحرم.
نعم، وهذه مسألة أيضا أخرى. يقول رحمه الله: وإياك وإبداء الزينة لمن لا يجوز له رؤيتها، فإن هذا من السفور المحرم. بعض النساء قد تخرج أمام أخو الزوج مثلا، أمام أخي الزوج، وتقول ما شاء الله، أمام أخي الزوج وتقول هذا الرجل ما في إشكال، تبدي له الزينة. ولا شك أن هذا أمر عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، فعلى المرأة أن تتقي الله ولا تخرج بزينتها إلا لمن أباح الشرع لها، وإلا فلا يجوز لها أن تبدي هذه الزينة لمن لا يجوز له أن يرى هذه الزينة. فالمرأة إذا خرجت عليها أن تتجلبب وأن تتحجب الحجاب الشرعي الذي أمر الله به لكتابه العزيز، وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد بعض النساء إلا من رحم الله تخرج بشعرها، تخرج جزء من شعرها، أو لا تغطي القدم، أو تخرج نحرها. وانتشرت آفة في هذا الزمان إلا من رحم الله، تجد ما شاء الله المرأة تلبس العباءة الخفيفة وتحتها البنطال، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض. لماذا؟ لأن هذا لا شك أن فيه مفسدة، وأي مفسدة؟ بل بعض النساء تلبس تلك العباءة التي لو ما قامت بلبسها لكان خير. لماذا؟ لأنها فيها من الفتنة ما هو أعظم من خلعها. فأصبحت الآن كما يقال الموضة والجري خلف الغرب وتقليد الكفرة أمر يرى عيانا عند كثير من الناس إلا من رحم الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وكما قلت لكم وأكرر عليكم جاءت زيادة: ولو أن أحدهم وقع بأمه في قارعة الطريق لفعلته. أمر عظيم. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: ومن القوم؟ إذن من هم؟ ولهذا تجد اتباع الكفرة والتقليد لهم أمر واضح في الشباب وفي النساء، في الرجال وفي النساء، إلا من رحم الله. فعليك أيها المسلم، وعليك أيتها المسلمة، أن لا تقلد أولئك الكفرة، وأن لا تتبعي سنن أولئك القوم، لأن المرأة مع من أحب يحشر يوم القيامة. هل تريد هذه المرأة أن تحشر مع الكافرات أم مع الصالحات؟ من منا يريد أن يحشر مع الكفرة؟ لا شك أن المسلم الصادق يريد أن يحشر مع الصالحين، لأنك لن تتحمل يوم القيامة ما يأتيك من الهول. فعلى هذه المرأة وعلى النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور ومن هذا السفور ومما يرى. فعلى النساء أن يقمن بالنصح وأن ينشرن النصح لأخواتهن، لأن هؤلاء النسوة من بني جلدتنا، أليس كذلك؟ وهن مسلمات، فعلينا أن نسارع لإنقاذهن قبل أن لا ينفع الندم. وعلي المرأة أن تتذكر ولا تشنع على تلك وتقول نحن نتركها، لأن الله تعالى يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. على الإنسان أن ينصح لأخيه، وعلى المرأة أن تنصح لأختها، وأن تحاول أن تبين لها أن السعادة والله في الرجوع إلى الله، السعادة في الرجوع إلى الله وبالتمسك بشرع الله. لأن اللواتي يقمن بهذه الأفعال ظننا أن هذا هو ماذا؟ هو التحضر، وهذا هو التمدن كما يقال، ووالله ما وجدنا أولئك إلا الهموم والغموم. من شاء فلينظر وليسأل، تجد أن المرأة تعيش في واد والزوج في واد، والمرأة في هموم وغموم بالليل والنهار والزوج كذلك. لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك في الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ ضنك، يشعر بضيق. ولهذا تجد كثير من الناس يقول أضيع الوقت، أشعر بضيق، أشعر بفراغ، لا أعرف ماذا أفعل، حياتي ملل. ما سبب هذا الملل؟ جوابه قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. والله لو جمع الأموال ولو سافر من بلاد إلى بلاد، والله إنها سعادة زائفة وسعادة زائلة، ولا يتلذذ ولا يشعر بها إلا سويعات ثم تمضي. أما السعادة الحقيقية هي في ماذا؟ هي في ما جاء عن الله، في اتباع ما جاء عن الله وبالتمسك بشرع الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي كان يأكل الخبزة ويضعها في الماء، تخيل خبزة ناشفة، ليس ما شاء الله في زماننا كما أنعم الله علينا ولله الحمد، لا، خبزة ناشفة يضعها في الماء ويأكل تلك الخبزة ويقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. ما هي السعادة يا ابن تيمية؟ أي سعادة هذه وأنت تضع الخبزة في الماء ثم تأكلها، ما تستطيع حتى تأكل خبزة لأنها ناشفة. السعادة في ماذا؟ في طاعة الله، السعادة في الإيمان. كل البشرية الآن على وجه الأرض تبحث عن ماذا؟ تبحث عن السعادة، أليس كذلك؟ كل الناس تجد أنه يسعى خلف هذه الدنيا لماذا؟ حتى يحقق السعادة النفسية، حتى يشعر بالاطمئنان، حتى يشعر بالراحة النفسية، أليس كذلك؟ لكن الذي خلق هذه البشرية ما جعل السعادة في الحياة المادية، إنما جعل السعادة في اتباع ما جاء عن رب السعادة سبحانه وتعالى. فمن اتبع كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شعر بالسعادة، وهذا أمر محسوس ملموس لمن تمسك بشرع الله، يشعر بلذة لا يستطيع أن يصفها ولا يستطيع أن يصورها. ولهذا إذا أردت أن تجرب، قم من الليل لوحدك وانفرد بربك وانظر بماذا تشعر، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، انظر، اجلس مع نفسك وحدث نفسك وصلي في هذا الوقت، بماذا تشعر؟ تشعر بسكينة وبأمر لو علمه جميع البشرية لجالدوك عليه بالسيوف، بل لاشتروه عنك بماذا؟ لا تكفي تلك الأموال لو جمعوها بأكملها. لماذا؟ لأن الإنسان يريد أن يشعر بالسعادة ويريد أن يعيش السعادة، ولكن كما قال ذلك الناظم، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ولست أرى السعادة جمع مال، كم من الناس جمعوا الأموال تركوها، هل شعروا بالسعادة؟ لا. كم منهم يعاني من الأمراض، وكم منهم يشتكي من الهموم والغموم، رغم أنك إذا نظرت إليه في الظاهر تجد أنه من أسعد الناس، ما شاء الله يملك القصور والأموال والسيارات وإلى آخره، لكن في حقيقة الأمر تعاسة وهموم وغموم. لهذا السعادة هذه لن توجد إلا بما جاء عن الله تعالى. ولهذا انظر إلى السلف رضوان الله عليهم على فقرهم وعلى قلة الزاد الدنيوي، إلا أنهم سادوا الدنيا بأكملها، إلا أنهم من أشد الناس سعادة. لماذا؟ لأنهم جربوا وعلموا وشعروا بأن السعادة في هذا الدين، فمن بحث عنها في غير هذا الدين فلن يجدها، ولو جرى ما جرى لن يجد السعادة، ولو فعل ما فعل لن يجد. لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة ماذا؟ أعمى. تخيل إنسان أعمى يحشر يوم القيامة ويقال له امش في تلك الأهوال، ويقال له امشي على الصراط، أعمى ما يرى. نعم. لماذا؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا، كنت بصير. قال نعم أنت بصير بالعينين لكن أعمى البصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالأمر خطير، من نسي وتعامى عما جاء عن الله ورسوله فيوم القيامة ينسى، ومن ترك ونسي فمن له، لا شك أنه سيعيش ضنك وهموم وغموم لا يعلمها إلا الله تعالى، هموم وغموم تبلغ إلى ماذا؟ يعني إلى أعلى مرتبة ما يستطيع الإنسان أن يصفها. نعم.
قال رابعا، من حق الزوج على زوجته أن تلزم بيته فلا تخرج منه ولو لم يكن إلا بإذنه.
نعم، وهذا حق عظيم على المرأة أن تلزم بيتها، فالمرأة الأصل فيها الإقرار في البيت كما قال الله تعالى وقرنا في ماذا؟ في بيوتكن، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله. الأصل في المرأة الإقرار في البيت، هذا هو الأصل في المرأة، أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة. أما ما يدعى من المساواة المزعومة الفارغة فلا شك أن هذه كما قلت لكم مرارا وتكرارا هذا ظلم للمرأة وعلى المرأة. لماذا؟ لأن المرأة لا تستطيع أن تعمل عمل الرجل ولا الرجل يستطيع أن يعمل عمل المرأة، فالمرأة الأصل فيها الإقرار في البيت ولا تخرج إلا لحاجة، حتى لو خرجت إلى المسجد. عرفتم؟ نعم.
قوله تعالى وقرن في بيوتكن. خامسا، من حق الزوج على زوجته ألا تأذن في بيته إلا بإذنه.
نعم، وهذا حق عظيم على المرأة أن تتقي الله، فلا تدخل الزوج فلا تدخل في بيت زوجها وبعلها إلا بإذنه ومن يرضى، لأن هذا من حقوق الزوج. قال
قوله صلى الله عليه وسلم وحقكم عليهم ألا يطئن فرشكم من تكرهون.
لا يطئن فرشكم من تكرهون، يعني لا يدخلن إلى ذلك المكان إلا من ترضون، ولا يجلسن على هذا الفراش من تكرهون. نعم.
ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون.
فهذا واضح بين في هذا الحق، وهو حق عظيم. بعض الأحيان الزوج لا يرضى أن يأتي فلان وعلان إلى بيته، فعلى المرأة أن تتقي الله ولا تدخل في بيته إلا من يرضى ويحب، لأن هذا فيه من المفاسد العظيمة كما تعلمون. نعم.
قوله تعالى ثالثا من حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وأن لا تنفق منه إلا بإذنه، بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنفق معكم شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا.
نعم. يقول رحمه الله: سادسا ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله، وهذا مر على المرأة أن تحفظ مال زوجها، لأن هذا المال لم يأتي بسهولة، بل الرجل كم تعب وسعى حتى جمع هذه الأموال ليوفر على أهله ماذا؟ ليوفر لهم الحياة السعيدة، أليس كذلك؟ وما يحتاجونه من الحياة المادية. فهل المرأة أن تتقي الله في هذا المال الذي هو حق لزوجها؟ قال: وأن لا تنفق منه إلا بإذنه. إذا أرادت أن تنفق فعليها أن تستأذن بعلها قبل أن تنفق هذا المال. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه. قال: لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تنفق امرأة شيئا، ولا تنفق امرأة شيئا، وشيئا نكر في سياق النفي فهي تفيد العموم، يعني لا تنفق أي شيء إلا بماذا؟ من بيت زوجها، إلا بإذن زوجها. فالصحابة لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له، قيل: ولا الطعام؟ يعني حتى الطعام ما تنفقه إلا بإذنه يا رسول الله؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. الطعام هو أفضل الأموال، فلهذا ما تنفق ولا الطعام. لهذا الصحابة فهموا من كلمة شيئا النكر التي جاءت في سياق النفي أنها للعموم، لهذا سألوا عن الطعام فقالوا: ولا الطعام؟ قال: ولا الطعام. فعلى المرأة لا تنفق من مال زوجها أي شيء إلا بإذنه. قال:
لا تنفق من مالها إن كان لها إلا بإذن زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها.
نعم. يقول: بل ليس الأمر كذلك من ماله هو، بل حتى من مالها هي، لأن الزوج يعرف كيف يتصرف في الأموال، أما هي فلا تعرف كيف تتصرف التصرف الكلي، ولهذا قد تصرف الأموال في أمور يعني ليس فيها فائدة، وإن كان هذا ليس على سبيل العموم لكن هذا الغالب. تجد المرأة ما شاء الله إذا أخذت الأموال بدأت في شراء الأمور التي لا فائدة منها، بدأت في شراء الأمور التي لا فائدة منها، أليس كذلك؟ ولهذا الزوج قد يحافظ على مال زوجته، أليس كذلك؟ فلهذا قال: بل من حق الزوج على زوجته أن لا تنفق من مالها إن كان لها إلا بإذنه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، ليس من ماله، من مالها هي، إلا بإذن زوجها، يعني عليها أن تستأذن زوجها حتى في ماله. لماذا؟ لأن الرجل له القوامة على هذه المرأة وهو يحسن التصرف أكثر، لأن المرأة غالبا أنها تتصرف بعاطفتها، والغالب في الرجل أنه يتصرف بعقله. فلهذا هنا المرأة عليها أن تتقي الله حتى في مالها، ولا يعني ذلك أن هذا باب للزوج أن يتحكم على المرأة حتى في مالها ويفعل ما يشاء، ليس هذا المراد، بل إذا وصل إلى هذا الحد فهنا يفصل القاضي بينهم، بل المراد هنا أنها تصرف هذا المال بإذنه، لأنه قد يوجه الزوج الزوجة إلى ما هو خير، فعليها أن تستأذن هذا الزوج الذي له القوامة والذي قد يوجهها إلى التصرف الصحيح، وأن تشاوره في هذا المال إلا الأمور التي لا بد منها وهي أمور ضرورية محتاجة لها المرأة. نعم.
قال تابعة: من حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا وهو سائم إلا بإذنه.
نعم، انتبه إلى هذا. الصيام عبادة، أليس كذلك؟ لا شك بلى، بل هو عبادة مستحبة وفيه ما فيه من الفضل العظيم. من حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه، يعني وهو حاضر معه. لماذا؟ لأنه من حق هذا الزوج أنه يأتي إلى زوجته وقد يريد منها ما يريد الأزواج من زوجاته، أليس كذلك؟ فإذا قالت أنا صائمة أدى هذا إذا حق إلى ضياع حق واجب عليها. ومن الجهل بمكان أن يقدم الحق المندوب أو يقدم المندوب على ماذا؟ على الواجب. هذا من الجهل بمكان. ولهذا إذا كان الزوج حاضر وموجود، حاضر وموجود، لا يجوز لهذه المرأة أن تصوم إلا بأن تستأذن بعلها بأنها ستصوم غدا، وإلا فالأصل أن هذه وهي عبادة الشرع منعها. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم، لا يحل للمرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه. لا يحل، إذن يقابل الحل ماذا؟ الحرام، تحريم. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، استثنى الإذن. يعني إذا كان الزوج موجود مع زوجته فلا يجوز لها أن تصوم إلا بماذا؟ إلا بإذنه، عرفتم؟ وهذا في صوم التطوع. أما في صوم الواجب فلا شك أن الواجب يجب على الفور والمبادرة به، وهنا لا تستأذن المرأة لأنه من الأمور الواجبة التي يبادر بها الإنسان. لكن لو أخرت لغرض لزوجها يوم أو يومين فهذا الأمر جائز، وهذا ما ثبت عن عائشة تقول ما كنت أقضي رمضان إلا في شعبان بسبب ماذا؟ بسبب شغلي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فالأصل أن يبادر بقضاء الفرض. الشاهد منه أن من حق الزوج على زوجته أن لا تقوم بهذه العبادات التي قد تضيع بعض حقوقه إلا بإذنه. يعني تقوم ما شاء الله طوال الليل قائمة والنهار صائمة، أين حق الزوج؟ لا شك أن هذا إن دل على جهل هذه المرأة. لماذا؟ لأن حق الزوج هنا عظيم، فعليها أن توفق بين هذه الحقوق فتصوم بإذنه وتصلي من الليل ما شاءت، لكن لا يمنعها أو لا تمنع هذه العبادة بماذا؟ أو لا تؤدي إلى ضياع حق زوجها.
قال من حق الزوج على زوجته ألا تمن عليه بما أنفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها، فإن المن يسر الأجر والثواب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى.
نعم، وهذا حق عظيم. لماذا؟ وما هو هذا الحق؟ قال ومن حق الزوج على زوجته أن لا تمن عليه بما أنفقت من مالها في بيتها وعلى عيالها. أنا عملت وأنا أعطيتك وأنا تذكر أيام كذا وكذا لما بعت الذهب وحصل كذا وكذا، وتبدأ بالمن، وهذا أمر خطير. لماذا؟ لأن هذا يضيع الأجر الذي قامت به. وهذا الإنفاق إنما هو إنفاق على بعلها وزوج على بعلها وأبنائها، فيه أجر لها، أليس كذلك؟ فلا يجوز لها أن تضيع هذا الفضل والأجر العظيم بالمن، فإن المن يبطل الأجر والثواب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا ماذا؟ صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن والأذى، لا شك أن الزوج إذا وجد المن من هذه المرأة وأنا فعلت وأنا فعلت لك وأنا وأنا وأنا، هذا فيه أذى عظيم، وخاصة أنه سيشعر بالنقص في نفسه، أليس كذلك؟ ولهذا على المرأة أن تتقي الله في هذه المسألة، فالمسألة خطيرة، لأن هذا سيؤدي إلى بغض الزوج لها. لماذا؟ لأنها تتمنى عليه بما فعلت، وكم له من الحقوق وكم فعل معك هذا الزوج، أليس كذلك؟ أنت أعطيتيه بعض الأموال، لكن هو كم أنفق من الأموال؟ فلا يجوز للمرأة أن تقوم بهذا الفعل الدنيء الذي ينبئ عن دناءة النفس. قال
إن حق الزوجة على زوجته أن ترضى باليسير وأن تقنع بالموجود وأن لا تكلفه ما من النفقة ما لا يطيق، فقال تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
نعم، وهذا الحق العاشر حق عظيم، وهو أن المرأة لا تطالب زوجها بأكثر من طاقته، وأن ترضى باليسير. هل هي خير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ورغم ذلك رضينا بالقليل، بل أقل من القليل، أليس كذلك؟ تمر الأيام والأيام على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقد فيه السراج. لماذا؟ لعدم وجود الزيت، لأن الزيت كان في القديم يؤكل. فتخيل أيام تمر وهم على أشد حالة من الفقر، ولكن رضين بالقليل. وهكذا ينبغي للمرأة إذا رأت أن زوجها قد أصيب بالعسر في حاله، فعليها أن تكيف نفسها مع هذا الحال، ولا تقول والله أنا ما أرضى بهذا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع إلا هذا. فتقول له اذهب وتدين من فلان واستدين من فلان واواوا، ثم بعد ذلك يهلك هذا الزوج. لماذا؟ حتى يرضي هذه المرأة الجاهلة بهذه الفعلة. فعلى المرأة أن تتقي الله. قال ومن حق الزوج على زوجته أن ترضى باليسير وأن تقنع بالموجود. لا فلانة ما شاء الله جارتنا، انظر إلى بيتهم يوجد كذا وكذا وكذا. نعم يوجد كذا وكذا، ثم ماذا؟ نحن نريد، ماذا أفعل؟ أنا ما أستطيع أن آتي بكذا وكذا وكذا، أنا هذا قدر. تريدي أن تعيشي معي، هذه حياتي. أما أنها والله تنظر إلى فلان وفلان يقول لها ما شاء الله فلان وفلان، وانظري إلى فلان وفلان ما يملك حتى ثلاجة في البيت، تريد أن نزيل الثلاجة حتى نكون مثلهم أحسن، يعني يقابلها بالمثل، لأن هذا جهل مركب منها. الإنسان في الدنيا لا يحاول أن ينظر إلى الأعلى، يحاول أن ينظر إلى مستواه ومن هو دون، بل الغالب أو الأصل أنه ينظر إلى من هو دون. لماذا؟ حتى لا يتعب ولا تقع نفسه في المحرمات بسبب الشهوات. أما في الدين فعليه أن ينظر إلى الأعلى حتى يصل إلى مراتبه. ولهذا من الجهل بمكان أن تطلب المرأة ما ليس بمستطاع الزوج. ولهذا قيل قديما إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، أنت تأمر بمستحيل ما أستطيع. وهذه المرأة التي تقول لزوجها افعل وافعل وافعل وخذ الدين منها هنا وهنا، ثم بعد ذلك ما شاء الله يلقى في السجن وتجلس الزوجة تولول، بسبب ماذا؟ بسبب الكماليات. لو تنظر الآن إلى أحوال كثير من الناس، أكثر الأمور كمالية وليست ضرورية، أليس كذلك؟ أكثر الأمور إلا من رحم الله يستدين. لماذا؟ حتى يأخذ السيارة الفلانية، ويستدين حتى يعمل كذا وكذا في البيت. وهذا جهل، أنت خذ ما تستطيع وافعل ما تستطيع. أما أن تودي بنفسك في الديون ثم تندم، لأن أمر الدين خطير جدا كما تعلمون. قال وأن لا تكلفه من النفقة ما لا يطيق. على الزوجة أن تتقي الله وأن تصبر على هذا الزوج الذي لا يستطيع إلا هذا، وحالته ميسورة، لأنها لو تنظر إلى غيرها لا شك سترى بأنها أفضل وأفضل بكثير من الناس، وتحمد الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على هذه النعمة. وقد قال تعالى لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من قدر عليه رزقه، كان هذا الرزق مقدر قليل، فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا من اتقى الله تعالى وتوكل عليه حق التقوى والله وجد أن الدنيا تأتيه وتفتح له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا جياع وتعود ماذا؟ بطانا. تغدو خماصا وتروح بطانا، ترجع ممتلئة. من الذي رزقها؟ الله تعالى. فالذي رزق هذا الطير قادر على أن يرزقك أنت ويرزق فلان وفلان وفلان، لكن متى؟ إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى. قال:
حق الزوج على زوجته أن تحسن قيامها على تربية أولادها منه بصبر، فلا تغضب على أولادها أمامها ولا تدعو عليهم ولا تسبهم، فإن ذلك قد يؤذيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من سوء العين لا تؤذيه قاتلة الله، فإنما هو صغير عندك يوشك أن يفارقك إلينا.
نعم، وهذا حق عظيم، وهو أن لا تؤذي المرأة زوجها، وأن تحسن تربية الأولاد وتصبر. ولا يعني ذلك أنها مثلا لا تؤدب، لا، ليس هذا المراد، يعني لا تقوم بسبهم وذكر الألفاظ التي لا ينبغي أن تقال. بعض النساء تجد اللعن في لسانها، نسأل الله العفو والعافية، إذا فعل الغلام شيء الصبي بدأت بلعنه، واللعن هو الطرد من رحمة الله. فقد يكون هذا الوقت ساعة استجابة فيحصل ما يحصل، أو تدعو عليه بكذا وكذا. وبعض النساء من الجهل بمكان أنه إذا فعل الغلام أو الصبي أمر دعت على زوجها، هذا ملاحظ، بدل أن تهدئ الوضع لا تدعو على الزوج مسكين، وما دخل الزوج؟ قل هذا من الغير، هذا من الجهل وليس من الغير، أليس كذلك؟ وبل أشد من ذلك، بل تدعو على نفسها، نسأل الله العفو والعافية. هذا جهل مركب. المرأة ينبغي أن تكون، بل يجب أن تكون، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان إلى آخره. أما الذي تعود على هذا السب فأمره خطير، فعلى المرأة أن تتقي الله ولا تؤذيه بهذا السب وبسب أبنائه، لأن هذا لا شك أنه يؤذي الزوج. أما التأديب لا شك أن المرأة يجوز لها أن تؤدب أبنائها حتى أمام الزوج بضربهم وإلى آخره، أما السب واللعن والشتم فإن هذا سيتعود عليه الابن. تجد ما شاء الله طفل صغير يتكلم كلام من السب ما نستطيع أن نلفظ به، كلام خطير جدا. من أين أتى بهذه الكلمات هذا الصغير؟ بالله عليك، ما يخلو من حالتين، إما من والديه وإما من الشارع، ليس هناك طريق ثالث، أليس كذلك؟ فصغير السن تجد يتكلم هذه الألفاظ الدنيئة بسبب ماذا؟ والسب. يتعلم السب والكلام الخطير لماذا؟ لماذا؟ من شدة ما يسمع من والديه. ولهذا قال بعضهم كان دائما يقول لابنه: يا بغل. هذا الأب يقول لابنه دائما، يكرر عليه هذه الكلمة. فجاء الابن في يوم من الأيام إلى أبيه فقال: يا أبتي. قال: نعم يا بني. قال: متى سأصير حمار مثلك يا أبي؟ إلى متى وأنا بغل؟ لماذا؟ لأنه تعود على ماذا؟ على السب. وهذا الأمر خطير، فعلى الأب أن يختار الألفاظ. صحيح أن الأب قد يغضب والأم قد تغضب بعض الأحيان من الأبناء، لكن يحاول أن يختار الألفاظ التي تناسب هذا الصغير، ولا يأتي بالكلمات التي تنبئ عن دناء، لأنه إذا تعود الأب وتعودت الأم على بعض الألفاظ التي لا تقال في هذا المكان الطاهر، لا شك أن الغلام تجده يسب بذلك السب، يتكلم بألفاظ خطيرة لا يعلمها إلا الكبار. من أين أتى بهذه الكلمات؟ لا شك كما قلت من سب والديه. قال: فإن ذلك يؤذيه، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، اسمعي يا أمة الله، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، أي أذية، سواء كان أذية السب للأبناء، سواء كان السب للزوج، سواء كان ظلم الزوج، سواء كان عدم طاعة الزوج، لأن هذه أذية. اسمعي ماذا تقول تلك المرأة الصالحة في الجنة. قال: لا تؤذي امرأة، من القائل هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله. من التي دعت؟ الزوجة التي في الجنة دعت على هذه الزوجة لأنها قد آذت هذا الزوج، وكان حري بها أن تهتم به وأن تبادر بالطاعة وأن تتجنب الأذية. فإنما هو دخيل عندك، هو دخيل عارية عندك، ثم سيرجع إلينا. قالت: يوشك أن يفارقك إلينا. ولهذا إذا مات بعد ذلك تتحسر: يا ليت ويا ليت، ولا ينفع، ليس كذلك؟
قال: من حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملته والديه وقاربه، فما أحسن إلى زوجها من أساءت إلى والديه وقاربه.
نعم، وهذه مسألة مهمة. تجد ما شاء الله بعض الزوجات صالحة قانتة، ولكن مع أمه، يعني أم الزوج أو مع أبيه، صراع وحرب. إما أن تطلقني أو تطلق أمك. تطلق أمي؟ أي نعم، إما أن تطلقني أو تطلق أمك. أمر خطير، أليس كذلك؟ ولا شك أن هذا إن دل على جهل هذه المرأة، لأن التي تظهر الطاعة للزوج وتعصي أم الزوج هي في حقيقة الأمر ما أطاعت الزوج، لأن طاعة والد ووالدة الزوج هذه هي الطاعة الحقيقية للزوج، لأن لا شك أن هذا الرجل لا يرضى في والديه الأم والأب، ولهذا طاعة الوالدين مقدمة على طاعة الزوجة، بخلاف الزوجة فإن طاعة الزوج مقدمة على طاعة والديها. عرفتم؟ ولهذا التي تظهر أنها تطيع وهي في صراع مع أم هذا الزوج ومع والده فلا شك أنها قد أودت بنفسها. نعم، قد يوجد في بعض الأمهات منهن السبب في الإشكال والمشاكل التي تحصل، ولكن على المرأة أيضا أن تكون حكيمة وفطنة، لا تقابل بالضد، تحاول أن تسدد وتقارب قدر المستطاع، وأن تتقي الله تعالى في هذه المرأة وتظهر لها الحب قدر المستطاع. لماذا؟ لأنها مهما كانت هذه قلوب فإنها بذلك تكسب تلك المرأة، أما أنها تقابلها بالضد فلا شك أن الحياة ستبقى في شجار وفي نزاع. نعم.
قال: من حق الزوج على زوجته ألا تمنع منه نفسها من طلبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا دعوة المرأة إلى فراشها تأتي فبات الرضوان عليها لعنتها من نفسها حتى تصبح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا
دعا لحاجته وإن كانت. نعم، هذا الحق حق عظيم. تجد هذه المرأة مطيعة، لكن إذا أرادها بليل أو بنهار أظهرت الشكاوى، مريضة، وضعت بعض الأمور التي ينفر منها الزوج، لماذا؟ تتظاهر، وهذا أمر خطير جدا. لماذا؟ لأن امتناع الزوجة عن زوجها هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة لا يعلمها إلا الله، هذا أولا. ثم ثانيا يؤدي إلى لعن الملائكة لها. لماذا؟ وغضب رب البرية سبحانه وتعالى. فعلى المرأة أن تتقي الله في هذه المسألة الخطيرة. الزوج إذا دعا زوجته في أي وقت لا تأبى ولا ترفض، بل تأتي وتبادر. لماذا؟ لأن هذا من الحقوق الواجبة العظيمة على هذه المرأة. قال: ومن حق الزوج على زوجته ألا تمنع منه نفسها متى طلبها، يعني في أي وقت. واسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته ماذا؟ فبات غضبان عليها، يعني بات ذلك الزوج غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. تخيل لو ماتت تلك المرأة في تلك الليلة، كيف ستقابل الله تعالى في ذلك اليوم؟ أليس كذلك؟ تخيل لو ماتت المرأة وزوجها غضبان والملائكة تلعن، بالله عليكم كيف ستخرج روح هذه المرأة والملائكة قد غضبت عليها؟ كيف ستنتزع هذه الروح؟ وكيف ستصعد بهذه الروح التي قد أصابها الغضب واللعنة؟ أليس كذلك؟ فالأمر خطير على المرأة أن تحذر من هذا الأمر. وليس كذلك، بل قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلم إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته. وهذا أمر والأصل فيه أنه للوجوب إلا لقرينة ولا قرينة، بل القرينة أكد في الوجوب وإن كانت على التنوم، يعني وإن كانت تطبخ وتقوم بهذا الطبخ على التنور. تخيل وهي يعني التنور كما تعلمون الإنسان لا يستطيع أن يفعل أعمال أخرى مع وجود العمل في ذلك المكان. لماذا؟ لوجود النار والجمر ووضع الطعام في ذلك المكان وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم ذلك إذا دعاها الزوج فلتأتي ولا تأبى. تخيل في ذلك المكان العظيم. لماذا؟ لعظم هذا الأمر في الشرع عند الله تعالى، ولعظم هذا الحق للزوج على زوجته. ولهذا تجد بعض النسوة يعملن ويفعلن الأفاعيل حتى تهرب من هذه الأمور، وهذا أمر خطير جدا كما قلت، لأن فيه مفاسد إلا من رحم الله. فعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة ولتنتبه، الأمر خطير. نعم.
قال: حق الزوج على زوجته أن تكتم سره وسر بيته ولا تخشي من ذلك شيئا.
نعم، هذا حق عظيم. بعض النساء ما شاء الله في كل مكان تتكلم، الزوج أخبرها بأمر بينه وبينها، ذهبت إلى أمها